الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن العقل وإن كان عاجزا عن معرفة كنه الذات والصفات على ما هي عليه في نفس الأمر والواقع لاستحالة إحاطة المتناهي باللا متناهي، وأن مقدار المعرفة التي يحققها الاشتراك المعنوي هي الأدنى من المعرفة التي في قبالها حدود امتياز لا يستطيع العقل أن يعرف كنهها وحقيقتها، إلا أن العقل يعرف هذا المقدار الواجب من الصفات ومن الذات الذي هو عن طريق الاشتراك المعنوي، ويحقق ما هو مقدار واجب المعرفة. وقد أشرنا أن بعض الروايات تشير إلى ذلك، كما قرأنا رواية سؤال الزنديق حيث سأل الإمام أن الله فما هو الله أو فما هو التوحيد، استغفر الله، قال هو شيء، فنعرف أنه شيئي لكنه بخلاف الأشياء، كما قرأنا الرواية في الأبحاث في البحث السابق. ولا بأس بالإشارة في هذا المقام إلى بعض الكلمات التي ذكرها نفس المصنف وهو السيد العلامة الطباطبائي، متعلقة بالأبحاث التي ذكرناها سابقا وتأكيدا لما شرحناه عند تعرضنا للروايات وبيان معرفة الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر السيد العلامة قدس سره في كتابه عدة كلمات. الكلام الأول، نشير إلى الكلام الأول في الرسائل التوحيدية صفحة 38، قال: إن سبحانه يزيد على خلقه، هذا نص عبارته، إنه سبحانه يزيد على خلقه في أن هذه الأوصاف بعد كونها مشتركا فيها، نحن نقول بالاشتراك المعنوي، إذن ما هي الميز؟ الله عالم نحن عالمون، الله قادر نحن قادرون، الله حي نحن أحياء، إذن ما هو الميز؟ الميز قلنا عندنا حد اشتراك، عبرنا سابقا حد امتياز، والاشتراك المعنوي ماذا يؤمن لنا شيخنا؟ أي حد؟ حد الاشتراك. قد نتوهم أن عرفنا حد الذي عرفنا الله. واضح. قال: إنه سبحانه يزيد على خلقه في أن هذه الأوصاف بعد كونها مشتركا فيها له سبحانه بنحو الاستقلال ولغيره بالتبع، والاستقلال من شؤون المصداق، وهذا لا يتنافى مع الاشتراك معنوي. فهو سبحانه أحق بالعلو والعلم والكرامة، فإن هذه الأوصاف فيهم، يعني فيهم شنو فيهم؟ يعني في الممكنات، عارضة متزلزلة البنيان، ليس علمنا عين ذاتنا ولا علونا عين ذاتنا، مشوبة بنواقص الأعدام، مكدرة بكدورات الإمكان. وعلى هذا الأساس فإن يعني ولي هذا عبارته كافي. ومن هنا نستنتج من هذه العبارات أن مفهوم الوجود ومفهوم الصفات من الحياة والعلم وما شاكل ذلك، وإن كانت تطلق على الواجب والممكن بمعنى واحد، إلا أن مصادقها متفاوتة مشككة. فالواجب في حقيقة هذه المفاهيم الوجودية وصل إلى المرتبة لا متناهية في الشدة التي لا يخالطها نقص ولا عدم. هذا عبارة أولى إليه. عبارة أخرى له مطولة في تفسير الميزان الجزء السادس صفحة 91، بحث روائي كلام في معنى التوحيد، هكذا تحت عنوان بحث روائي كلام في معنى التوحيد. قال: في التوحيد والخصال بإسناده عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبي. نحن لا نبحث سند الروايات لأن البحث هنا لا معنى للبحث السندي في الرواية، مطالب شنو؟ مطالب عقائدية ما لا علاقة بالبحث السندي. بحثنا بل بحث في المعارف. إن إعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين، يوم الجمل والدماء تسيل، قام إعرابي يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ في وين شيخ علي؟ في يوم الجمل، المعركة قائمة، الدنيا قائمة والدماء تسيل، كم واحد مات في معركة الجمل؟ آلاف كما تنقل التواريخ. وجاي يسأل: هل تقول أن الله واحد؟ لأنه تشت جاوبه. قال: فحمل الناس عليه، راحوا ليه بيضربوه، شو قاعد تقول أنت؟ فحمل الناس عليه وقالوا: يا إعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ قلب مكسور الآن، حروب، الدنيا قائمة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الإعرابي هو الذي نريده من القوم. نريد التوحيد، هذا الذي يسألني أنا الذي أريده من القوم. فقال ثم قال: يا إعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام. الله واحد على كم قسم؟ أربعة أقسام. فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان. في يثبتان هنا في إثبات، كنا في المفاهيم السلبية إثبات، لو نف يثبتان فيه معنى مثبت. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به الأعداد. فإذا قلت تواحد وتقصد به الأعداد فيعني أن هناك بعده ثاني، وبعده يعني له حد. تفتين الكلام. فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز، واحد لا كالعدد، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، لأن الواحد بعده اثنين وما لا ثاني له ليس من باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة؟ فهو صار ثالث ثلاثة، وقول القائل هو واحد. هذا القائل الأول، إذن الأول الذي لا يجوز، الثاني الثاني وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس. يريد منه شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو واجب وجود نوع تحت جنس مثلا الإمكان، فكأن الإمكان هذا جنس، مثل الحيوانية لها أنواع، الحيوان له أنواع، بقر إنسان، نتصور أنه كل المخلوقات أو كل الوجودات جنس تحتها أنواع، والله واجب الوجود نوع، فعندي نوع واجبي ونوع إمكاني يدخل تحت هذين النوعين. ما هو الجامع؟ مثل الموجودية، فنقسم الموجودية شيخ علي إلى إمكانية وواجبية، ونقصد النوع من الجنس. يقول له هذا القسمة مصيحة علي، دير بالك لا تقسم على كيفك. شوف الرواية، يريد به النوع من ليش؟ لأن إذا تقول النوع من الجنس مقتضى القسمة أن كلاهما يشتركان في المصداق حقيقة، وأن هذا فيه ما فيه التميز وذاك فيه ما به الميز. قال فهذا ما لا يجوز، لأنه تشبيه، وجل ربنا وتعالى عن ذلك. زين، هذا وجهان لا يجوزان. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، إثبات في عين النفي. قلنا إثبات حيثية المشتركة، الاشتراك المعنوي، النافي ما به وما به الامتياز لا يتناهى عما به الاشتراك كما بينا في الدرس السابق. هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا. هذا قول أول. وقول القائل اثنين، إنه عز وجل أحدي المعنى، أحد مو واحد، أحد، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا في عقل ولا غير قابل للقسمة. هذا اللي يبحث في الفلسفة، قابلية القسمة في الإمكان، لا أقل القسمة عقلية توهمية اللي هو ماهية ووجود، كل الممكنات تنقسم لا أقل إلى ماهية ووجود، وماهية الحد، والوجود هو العنصر المشترك. الله سبحانه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. هذه الرواية. وقالت بعد ذلك، هو الكلام لمن؟ ما زال هذا، نقل الرواية كلام إلى سيد علامة الطباطبائي في الميزان. قال وفي النهج أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. خوش الرواية. أقول، من اللي يقول؟ علامة. وهو من أبدع البيان. هذا علمنا كله راح، يقول كله صار في هذه الرواية. وهو من أبدع البيان. بعد يعني لمن يفهمها شيخنا مثل العلامة احنا. قال اشرح لنا الرواية. انا بينت بعض المطالب في هذه الروايات سابقا، الان اؤكد ما نقلته لكم بفهم من؟ السيد العلامة ايضا. قال وهو من أبدع البيان ومحصل الشطر الأول من الكلام أن معرفته تنتهي في استكمالها إلى نفي الصفات عن. حتى واحد يستكمل المعرفة لابد أن ينفي صفات عن، هذا يحتاج إلى بحث. ومحصل الشطر الثاني المتفرع على الشطر الأول، شنو مشكلة لو وصفته؟ أن قوله من وصف الله فقد قارنه إلى أن إثبات الصفات يستلزم إثبات الوحدة العددية. آخر شيء وش قال له؟ فقد عد، انتقل من الصفات إلى الوحدة العددية. أين الحد الأوساط؟ كيف يكون يعني مطلبين؟ المطلب الأول أن استكمال الإيمان يا شيخ علي بشنو؟ بنفي الصفات يعني. المطلب الثاني أن إثبات الصفات له يقتضي الوحدة العددية. شنه الربط بين المطلبين؟ ونتيجة المقدمتين يتدى بعد فطن أنه شنه؟ أن إثبات الصفات له تنتج الوحدة العددية، لأنه استكمال الإيمان بنفي الصفات ونفي ولماذا؟ لأن إثبات الصفة يقتضي. إذن استكمال الإيمان بنفي الوحدة العددية، وكلها تحتاج إلى إشعار. يقول سيد العلامة نحتاج إلى بيانها. أما مسألة نفي الصفات، شو نفي الصفات عنه؟ مع أنه قلنا أنه الأئمة أنفسهم والقرآن أثبت الصفات، فكيف أنه ينفي الصفات عنه؟ قال أما مسألة نفي الصفات عن فقد بينه عليه السلام بقوله أول الدين معرفته لظهور أن من لم يعرف الله ولو بوجه لم يحل بعد في ساحة الدين. إذا ما عرف الله ولو بأي وجه كيف يصير متدين؟ والمعرفة ربما دخل الآن، ما ندخل في البحث، علاقة المعرفة بالعمل، والمعرفة ربما كانت مع عمل وجار علقة العمل بالمعرفة، وأنه كذا ما لنا علاقة بهذا البحث الآن أخطره إلى أن أصل المحل الشاهد. له كلام طويل راجعوه إلى أن أنقل لكم محل الشاهد. إلى أن قال وكمال توحيده الإخلاص له. قال وإذا استوى الإنسان على أريكة الإخلاص، شجرة الإخلاص، إذا وصل إلى شجرة أريكة الإخلاص، وضمته العناية الإلهية إلى أولياء المقربين، صار مخلص. فصار في وين مع أولياء الله؟ هيدرة الإخلاص مع مخلصين، ما نقول بعد مخلصين، لا أقل مخلصين. لاحت على بصيرته لوائح العجز عن القيام بحق المعرفة، وتوصيفه بما يليق بساحة كبريائه، يعجز أنه يصف الله بما يتناسب معه ساحة كبرياء وحدو كمالاته اللامتناهية. فإنه ربما شاهد، شلون يعني؟ ليش يعني؟ لماذا لا يليق بساحة كبرياء أن يصفه؟ شنو مشكلة أن يصفه؟ قال فإنه ربما شاهد أن الذي يصفه تعالى به معان مدركة، يريد أن يحكي بهذه المعاني المدركة، تلك المراتب الواقعية في تلك الحقيقة اللا بشرطية من الكمالات. ربما شاهد أن الذي يصفه تعالى به معان مدركة مما بين يديه من الأشياء المصنوعة وأمور ومشى انتزائها وأمور ألفها من مشهوداته الممكنة، إن شاء الله واضح، وهي صور محدودة. هل العلم يحكي القدرة؟ وهل القدرة يحكي العلم؟ وهل العلم يحكي الحياة؟ فعندما نصف الله بأنه علمان قد قفلنا جهة القدرة، قد جهلنا باقي الجهات، فهل هذا توصيف لله بما هو حقه؟ لا، لأنك وصفته من جهة وأغفلت جميع الجهة، فليس هذه حكاية مرآتية لتلك الحقيقة على ما هي عليه في نفس الأمر والواقع. قال: وهي صور محدودة مقيدة يدفع بعضها بعض. العلم غير القدرة، والقدرة غير الكوان في الذهن، ولا تقبل الائتلاف والامتزاج. انظر إلى مفاهيم الوجود والعلم والقدرة والحياة والرزق والعزة والغنى. والمعاني المحدودة يدفع بعضها بعضا، واضح ليش؟ لظهور كون كل مفهوم خلوا عن المفهوم الآخر، كمعنى العلم عن معنى القدرة. فإن حينما نتصور العلم نصرف عن القدرة، فلا نجد معناها في معنى العلم. وإذا تصورنا معنى العلم وهو وصف من الأوصاف، ننعزل عن معنى الذات وهو الموصوف، وهي الواقعية والوجود. فهذه المفاهيم والعلوم والإدراكات تقصر عن الانطباق عليه جل شأنه حق الانطباق، وعن حكاية ما هو عليه حق الحكاية، فتمس حاجة المخلص في وصفه ربه إلى أن يعترف بنقص لا علاج له. ما أقدر، هذه الآلات التي عندي من المعرفة، وعجز لا جابر دونه، فيعود فينفي ما أثبته. ترى عندما أقول أنا عالم، ما نقلك أنت بس هذا عالم عالم، إلا العالم هذا قاصر عن إدراكك، فيعود إلى نفي ما أثبته، لأن ما أثبته فيه حد. ويتيه في حيرة لا مخلص منها، فما هو كمال الإخلاص له؟ نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير الصفة غير الموصوف، والصفة ألف غير الصفة، وشهادة كل موصوف أنها غير الصفة. هذا أحد التوجيهات إلى أنه شنو كمال الإخلاص، نفي الصفات عن. والذي يؤكد، والذي، وهذا الذي فسرنا به هذا العقل، هو الذي يؤيده أول الخطبة. لا تستغرب من وين جاي بهالتفسيران، يقول أول الخطبة يظهر منها، أو الخطبة، خطبة أو الخطبة، خطبة حق النساء. خطبة أو خطبة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخ علي، مجرد خطبة أو خطبة؟ خطبة وخطبة، ما يصير يعني خطبة، خطبة الجمعة. خطبة يعني طلبوا، هي خطبة النساء. أما الكلام خطبة، يقال خطبة، خطبة، خطبة الجمعة مو خطبة. خب، هني خطبة. الذي يؤيده أول الخطبة حيث يقول: الذي لا يدركه بعد الهمم. لو اجتمعت جميع العقول كلها، اجتمعت وأرادت أن تحصي كمالاته، بل أن تحصي علمه، لا تستطيع، لأن المتناهي لا يحيط بالله متناهي. واضح؟ لو اجتمعت جميع العقول كذلك يحيطون شيئا من علمه، شيئا من قدرته، لا عجزوا عن ذلك. لا متناهية، كيف يحيط المتناهي بالله متناهي؟ الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود. ما عندي نعت استطيع أنه يحكي الله سبحانه وتعالى، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. ومن هنا خب هذا. وأما قوله: فمن وصف الله فقد قرنه إلى آخره، فهو توصل منه إلى المطلوب، وهو أن الله لا حد له ولا عد، من طريق تحليل إثبات الصفات، كما كان البيان الأول توصلا منه،
فمن وصف الله فقد قرن لما عرفت من المغايرة بين الموصوف والصفة، والجمع بين المتغير قرن. أنت قرنت بين الموصوف والصفة، الموصوف هو الله والصفة هي العلم، وأنت قرنت بينهما. ومن قرنه فقد ثنى لأخذه إياه موصوفا وصفة وهما اثنان، ومن ثناه فقد جزأه إلى جزئين، ومن جزأه فقد جهله بالإشارة إليه ولو إشارة عقلية. إن شاء الله واضح عبارته. ومن أشار إليه فقد حده لكون الإشارة مستلزمة لانفصال المشار إليه عن المشير، مشير ومشار إليه. ومن حده فقد عده. فوصلنا إلى أن من حده فقد عده. هذا عبارته في وين؟ في الميزان. ودخل في الوحدة العددية في محلها إن شاء الله، تأتي إن شاء الله. وفي الميزان أيضا الجزء السادس صفحة 101، نحن نربط الفلسفة بالروايات وبكلماتهم في التوحيد، لأن بحث له علاقة بالتوحيد. قال: إن صفته تعالى الكمالية غير محدودة بحد، يدفع الغير أو يدفعه الغير، كما أن العلم فينا غير القدرة لما بيناهما من المدافعة مفهوما ومصداقا، ولا تدافع بينهما فيه تعالى، بل الصفة عين الصفة. العلم عين القدرة، علم كله قدرة كله، وعين كل صفة من صفاته العليا، والاسم عين كل اسم من أسمائه الحسنى. قال: بل إن هناك ما هو ألطف معنى وأبعد غورا من ذلك، وهو أن هذه المعاني والمفاهيم للعقل بمنزلة الموازين والمكاييل، يوزن ويكتال بها الوجود الخارجي والكون الواقعي، فهي حدود محدودة لا تنعزل عن هذا الشأن، وإن ضممنا بعضها إلى الحد مع الحد مع الحد ما يصير لها محدود، واستمددنا من أحدها للآخر لا يغترف بأوعيتها إلا ما يقاربها في الحد، فإذا فرضنا أمرا غير محدود ثم قصدناه بهذه المقاييس المحدودة لم ننل منه إلا المحدود وهو غيره، فكل ما تصورتموه مردود عليكم لأن غيره محدود. وكلما زدنا في الإمعان في نيله زاد تعاليا وابتعادا، فمفهوم العلم هو معنى أخذناه من وصف محدود في الخارج نعده كمالا لما يوجد له، وفي هذا المفهوم من التحديد ما يمنعه أن يشمل القدرة والحياة مثلا، فإذا أطلقناه عليه تعالى ثم عدلنا محدوديته بالتقييد قلنا علم لا كالعلوم. كان تذكرون جبل شاهس ألبية لكي نبين العجز والنقص وأن هذا العلم لا نستطيع أن نعرف كنهه، ما به الامتزاج، نقول لا كالمعلوم. وهذا هو الذي يحير الإنسان اللبيب، بتحير سيد العلامة. وهذا هو الذي يحير الإنسان اللبيب في توصيفه تعالى بما يثبته له لبه وعقله، وهو مستفاد من قوله لا تحده الصفات. لا تحده شنو؟ الصفات، إلى آخر عبارته، ولا يحيطون به علما
إلا أنه بكل شيء محيط. وقد ورد في الاحتجاج دليله آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه وحكم التمييز بينونة صفة، يعني صفته ليس كصفاتنا بحسب المصداق، لأن كلام تكلم عن واجب الوجود المصداق يخبون المفاهيم، وبينونته بينونة صفة لا بينونة عزلة. يعني لا تقول بأن الله عندما نقول مثلا ليس كمثلنا فيه أنه ليس عالم، ليس بينونة عزلة. إنه رب خالق غير مربوب مخلوق، ما تصور فهو بخلاف، فكر صور بخلافه قطعا، لأنه لا يمكن أن تحيط به علما. ثم قال ليس بإله من عرف بنفسه هو الدال بالدليل عليه، هذا يأتي في بحث بعد إثبات واجب الوجود. ثم دخل في أيضا شرح هذه الرواية، قال وهذا من عجيب المنطق وأبلغ البيان في باب التوحيد. هذه الرواية التي قرأتها وحكم التمييز، بل تمييز صفة لا بينونة عزلة، إنه رب خالق غير مربوب مخلوق. قال وهذا من عجيب المنطق وأبلغ البيان في باب التوحيد الذي يحتاج شرحه إلى مجال وسيع لا يسعه طراز البحث في هذا الكتاب. أي كتاب؟ الميزان، منهج الحكمة. ومن ألطف المقاصد الموضوع في قول وجوده إثباته. شيء وجوده إثباته؟ وش أي معنى وجوده إثباته؟ يريد به أن البرهان عليه نفس وجوده الخارجي. يأتي بحث إن شاء الله إلهيات. ما هو البرهان عليه؟ نفس وجوده الخارجي، أي أنه لا يدخل الذهن ولا يسعه العقل، على كل حال في محله. وقوله ما تصور فهو بخلافه، ليس المراد به أنه غير الصورة الذهنية، هذا واضح، كل الأشياء غير الصورة الذهنية. فهل الإمام جبين يقول لك تراه غير الصورة الذهنية؟ أنت أيضا شيخ علي غير الصورة الذهنية، فإن جميع الأشياء الخارجية على هذا النعت، بل المراد أنه تعالى بخلاف ما يكشف، يعني المحكي، المحكي بالصورة ما موجود، أنا في محكي بالصورة، الواقعيات كما سيأتي في بحث الوجود الذهني لها محكيات، وأن الماهية محفوظة في الوعاءين في الخارج وفي الذهن، وإلا يلزم الصفصطة. أما هو سبحانه وتعالى فليس هناك محكي يستطيع أن يحكي عنه. هذا ما ذكره أيضا هنا، له أيضا كلام، عشان ننهي البحث اليوم بس نقرأ الكلمات هذه، له كلام في تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن الذي ألفه قبل تفسير الميزان، 6 مجلدات الظاهر. تفسير البيان في الموافقة، اسمه حديث القرآن، يعني غرضه النظر إلى الأحاديث، الجزء الرابع صفحة 383. قال وفي التوحيد عن الصادق عليه السلام في حديث وله الأسماء الحسنى الذي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب فقال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير، كلام الإمام، جهلا بغير علم، فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم ويكفر به وهو يظن أنه يحسن. ولذلك قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهم الذين يلحدون في أسمائه
مالي بغير علم فيضعونها غير مواضعها. وفي الكافي عن الرضا إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنا يوصف الذي تعجز الحواس عن أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به جل عما يصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون. بعد ذلك راجع إلى الحب راجع شرح مفصلا هذين الحديثين، وأشار إلى ما ذكرناهما، بعض ما ذكرناهما في الدروس السابقة، وبحث هناك ما معنى توقيفية الأسماء والصفات، ما معنى التوقيفية، ذكر لها معنيان ليس البحث فيهما الآن فعلا. وهناك كلام أيضا لصدر المتألهين في شرحه على أصول الكافي، نعم، مفصل ذكر ما يتعلق بهذه الروايات، وترجع كثير منها إلى بعض المعاني التي شرحناها، وأنا نقلها هنا بالتفصيل، ولكن أخاف أن يطول عليكم المقام. شرح مفصلا الروايات التي تتكلم عن نفي الصفات وما شاكل ذلك، فليراجع ثمة. نعم، في شرح الكافي، عفوا، شرح أصول الكافي لصدر المتألهين الجزء الثالث صفحة 54، الجزء الثالث مفصلا. قال، لأنه نخلص آخر بطلب نقرأ وانتهي، قال عندما نقل الرواية قال قال لما أدى كلامه عليه السلام في تنزيهه عن المثل والشبه، وارد روايات في التنزيه عن المثل والشبه لا شبه له، إلى أن ذاته شيء ينعت بأسماء، ونعوت ألفاظها ومعانيها خارجة عن ذاته، إلا أن معانيها مفهومات ذهنية وهمية يعرف بها ذات، احنا جعلنا مفاهيم لكي نعرف بها الذات، كالمعبود والرحمن والرحيم. فرجع السائل معترضا، فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا، رواية التي قرأناها في الزنديق، لم نجد موهوما إلا مخلوقا، أي كل ما نتوهمه أو نتصوره فهو مخلوق، فكيف يوصف ويعرف به خالق الأشياء؟ فأجاب عليه السلام عن ذلك أولا بوجه النقض، بأنه لو لم نتوهم ذاته بهذه المعاني الوهمية ولم نعرف بمثل هذه المفهومات الذهنية لكان التوحيد عنا مرتفعا، إذ لا نقدر ولا نستطيع في توحيده وتعريفه إلا بوسيلة هذه المعاني الوهمية. وثانيا بوجه الحل، وهو إنا وإن لم نعرف ذاته إلا على سبيل التوهم بوسيلة المعاني المشتركة الكلية، الوجود، القدرة، ولكننا مع ذلك نرجع ونلتفت إلى تلك المعاني التي كانت عنوانات ومرائي، فنحكم عليها بأن كل موهوم بإحدى القوى والحواس ظاهرية أو باطنية، وكل مدرك لنا بأحد المشاعر فهو محدود ومتمثل تحده الحواس وتمثله الأفكار، وكل ما هو كذلك فهو مخلوق مثلنا، مصنوع بفكرنا، وخالق الأشياء منزه عنه وعن معرفتنا أيضا التي تحصل لنا بهذه الأمور، فنعرف ذاته بأننا لا نعرف ذاته، أو فنعرف ذاته بأننا لا نعرفه، وهذه غاية معرفتنا بذاته ما دمنا في أي عالم؟ في هذا العالم. في عالم آخر قد تتوسع شوية درجات بحث آخر، لكنه لا يمكن أنه ينال الله متناهي على كل حال.
ثم دخل في بعض المعاني بعض الألفاظ وبحثها أيضا مفصلا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وإن كان نقد كلمات كثيرة بعد هذا المقدار كافي. فتبين من جميع ما ذكرنا ومما لم نذكر يا شيخ علي بأنه عندما نقول أن مفهوم الوجود ومفهوم الصفات مشترك معنوي، فغاية ما يقتضي ذلك أن هذا المعنى الكمالي ثابت له بمعنى إيجابي نثبته له، وهذا لا يقتضي إثبات المثل له بحسب المصداق، وقد حصل الخلط بين عالم المفاهيم وعالم المصادق. فعندما نقول الله موجودا، الله متحقق وثابت غير باطل الذات، وأما حقيقة هذا المصداق فهو منزه عن كدورات الإمكان والنقص، فوجوده لا حد له، وجوده استقلالي، وجوده بالذات. هذا تمام الكلام في بحث الاشتراك المعنوي وربطه بمسألة التوحيد في الصفات والتوحيد بل في إثبات الوجود. وتبين أن الصحيح هو القول الذي ذهب له المشهور، وهو أن الوجود وسائر الصفات من قبيل المشترك المعنوي. وتم الكلام في الفصل الأول، ويأتي البحث غدا إن شاء الله في الفصل الثاني، وهو عمدة الأبحاث في الحكمة المتعالية، وهو البحث في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وهذا البحث كما أشرنا في أوائل الجلسة لأول جلسة في النهاية، أن الحكمة المتعالية تبتني على مسألتين أساسيتين: أصالة الوجود والتشكيك في الوجود، والثانية متفرعة على الأولى، وما كان بعد ذلك كله ثمرات للقول بالأصالة الوجود واشتراك والتشكيك في الوجود، من القول بالحركة الجوهرية وغيره من الأبحاث، كل من بحث الاتحاد العاقل والمعقول، كله منشأه هذا فهو أهم بحث في الحكمة المتعالية، أهم بحث في الفلسفة عند الحكمة المتعالية هو القول بأصالة الوجود. ويأتي إن شاء الله بعض المقدمات للدخول في البحث إن شاء الله تمهيدا للدخول في تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة. نشير غدا إلى بعض المطالب المقدمة للدخول في البحث: تاريخ المسألة، الأقوال في المسألة، معاني المصطلحات، وجود، ماهية، اعتباري، أصيج، فين هو معنى هذه. لعله نجلس يومين ثلاثة أيام كل في هذه المقدمات، وأنه من هو القائل بأصالة الوجود، هل يوجد قائل قبل ذلك، لأن هناك اختلاف في النسب، هل المسألة معنونة في كلمات الفلاسفة قبل صدر المتألهين أو غير، ما هناك اتجاهات ومسالك في هذه المطالب. يأتي إن شاء الله بحثها تترى في الدروس الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.